جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما قصة الإسراء والمعراج، فقد رواها الشيخان في صحيحيهما، كما رواها غيرهما من أئمة الحديث وعلماء السير، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر. قال الحافظ: المراد بالحطيم هنا الحجر، وأبعد من قال المراد به أي الحطيم ما بين الركن والمقام، أو بين زمزم والحجر. وهو وإن كان مختلفا في الحطيم هل هو الحجر أم لا، لكن المراد هنا هو بيان البقعة التي وقع ذلك فيها، وقد وقع في أول بدء الخلق في صحيح البخاري بلفظ: بين أنا عند البيت، وهو أعم. ووقع في رواية الزهري في صحيح البخاري عن أنس عن أبي ذر: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب، وعند الطبراني أنه بات عند أم هانئ في بيتها، قالت: ففقدته من الليل، فقال: إن جبريل أتاني. والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته، وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسر، فكان فيه مضطجعا وبه أثر نعاس، ثم أخرجه الملك إلى المسجد فأركبه البراق. بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، في رواية: بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت فقدا. القد هو القطع طولا كالشق. قال فقد، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذا. قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني بهذا، أو ما يعني به؟ قال: من ثغرتي، والثغرة هي نقرة النحر فوق الصدر، من ثغرة نحره إلى شعرته، بكسر الشين يريد شعر العانة. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه، وكان مسرجا ملجما. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا، أي جرى عرقه وسال، ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. أخرجه ابن حبان والترمذي بإسناد صحيح. قال: فركبته، يعني البراق، حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. رواه مسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس بعض المرائي، منها ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، أي لفمه، وسقط على وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: قل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ووصله الإمام أحمد في مسنده، وإسناده حسن، وراجع في ذلك السلسلة الصحيحة للألباني. فهذا مشهد من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس. مشهد ثان: رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته، فحدثهم بمسيره فقال: ورأى الدجال في صورته رؤيا عين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، أي عظيم الجثة، أقمر، أي شديد البياض، هجانا، أي أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره، وصحح إسناده، وحسنه الألباني. مشهد ثالث: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كان لا يفطر عنهم من ذلك شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون، أو أفلا يعقلون. أخرجه أحمد والطيالسي بإسناد صحيح. وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال، فرأى رجلا يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا. أخرجه أحمد في المسند وإسناده قوي، وقريب منه ما أخرجه البخاري. مشهد آخر: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو بيت المقدس، سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل لأنه لم يكن وراءه مسجد، والمقدس أي المطهر، ولبيت المقدس عدة أسماء منها إيليا وبيت المقدس وغيرها. ظهر في هذا العصر من يقول إن بيت المقدس الذي أسري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه كان في الطائف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به إلى بيت المقدس، وبالتالي لم يعرج به إلى السماوات العلى. وهم من جلدتنا يتكلمون بلساننا ويصلون إلى قبلتنا ويكتبون في الدين. وصل إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل عليه السلام، فوجد الأنبياء قد جمعوا له، فقدم جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. أخرجه مسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. قال الحافظ في الفتح: والأظهر أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت قبل العروج إلى السماوات، بينما يرى الحافظ ابن كثير أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت بعد العروج إلى السماوات. قال: والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع بالأنبياء في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه، وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكرر راجعا إلى مكة. قال في البداية والنهاية: ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. لهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عليه السلام عندما يتقدم ذاك للسلام عليه: هذا فلان فسلم عليه. فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى التعرف بهم مرة ثانية. ومما يدل على ذلك أنه قال: فلما حانت الصلاة أممتهم، ولم يحن وقت إذ ذاك يصلى فيه سوى صلاة الفجر، فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل عليه السلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلهم ودار إقامتهم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتي بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. الحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللبن مع كونه حلالا، إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت وهذا معلوم فإنما جاء التحريم بأخرى، أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال الناوي: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين. ثم صعد به صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ بيدي، أي جبريل عليه السلام، فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء: افتح. فقال: من أنت؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، أسودة بوزن أزمنة هي الأشخاص، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال جبريل: وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. النسم جمع نسمة وهي الروح، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام. فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوى لي بخير. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الثالث، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام. قال جبريل: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي نصفه، فأعطي وحده نصف الحسن كله، ووزع النصف الباقي على الجميع. وأنت ترى في الناس من هو حسن، بل هو أحسن، فكيف بمن أوتي شطر الحسن ونبينا أحسن؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس عليه السلام. قال جبريل: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام. قال جبريل عليه السلام هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام. قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال مررت ليلة أسري أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم، والآدمة أي السمرة الشديدة، طوال جعد، قيل في المعنى هو اكتناز الجسم واجتماعه، وقيل بل جعودة الشعر، كأنه من رجال شنوءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزته بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. روى الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واختلف في الحكمة في اختصاص كل من هؤلاء الأنبياء بالسماء التي تلقاه بها، فقيل أمروا بملاقاته، فمنهم من أدركه في أول وهلة، ومنهم من تأخر فلحق، ومنهم من فات. وقيل الحكمة في الاقتصار على هؤلاء الأنبياء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم. فأما آدم عليه السلام فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن، ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه. وبعيسى ويحيى عليهما السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه، وبيوسف عليه السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة له، وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لقريش يوم الفتح: أقول كما قال يوسف لا تثريب عليه. وبإدريس عليه السلام على رفيع منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله، وبهارون عليه السلام على أن قومه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، وبموسى عليه السلام على ما وقع له من معالجة قومه، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وبإبراهيم عليه السلام في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أخرجه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. أخرجه أحمد بسند حسن. والأذفر هو الطيب الرائح. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة جارية شابة، قال: فسألتها لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها، فقالت لزيد بن حارثة. فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. والحديث أورده الذهبي في سير الأعلام وقال إسناده حسن، والألباني في الصحيحة وقال إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، سمع في جانبها وجسا، أي صوتا خفيا. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال. أخرجه أحمد وصححه ابن كثير، وفي إسناده ضعف وله شواهد. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، أخرجه البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت الذي فيه اللبن فشربته. قال ابن المنير فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: ولعل السر في عدوله عن العسل إلى اللبن، كون اللبن أنفع وبه يشتد العظم وينبت اللحم، وهو بمجرده قوت ولا يدخل في السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد. وأما العسل وإن كان حلالا لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم. وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم عطش فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل، فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات. فقيل لي: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، متفق عليه. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال: أصبت الفطرة أنت وأمتك. ثم انطلق جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها، والنبق ثمر السدر، كأنه قلال هجر. القلال بالكسر جمع قلة بالضم، وهي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر كمثل القلال، وكانت معروفة عند المخاطبين، فلذلك وقع التمثيل بها. وأما هجر فهي مدينة الأحساء، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. فقال جبريل عليه السلام: هذه سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. متفق عليه. وهناك عند سدرة المنتهى رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، في حلة من رفرف أخضر، والرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصنعة، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل والدر والياقوت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يرى جبريل إلا على صورة مختلفة، وأكثر ما يراه صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي. متفق عليه. قال الله تعالى عن هذا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. روى الإمام مسلم في صحيح، والإمام أحمد في مسنده، عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، قال: قلت: أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: ولقد رآه نزلة أخرى. قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إنما ذاك جبريل، لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فوجده كالحلس البالي من خشية الله، والحلس البساط أو الحصير. أورد ذلك الهيثمي في المجمع والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال وبالجملة فالحديث بمجموع الطريقين حسن أو صحيح. فوجده كالحلس البالي من خشية الله، ثم غشيت تلك السدرة سحابة فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليل، فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت، وفي رواية قال ما فرض الله لك على أمتك، فقال صلى الله عليه وسلم فرض عليهم 50 صلاة كل يوم، فقال عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي. قال صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي فحط عني 5، فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال الحافظ هذا من أقوى ما استدل به على أن الله تعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. وقال ابن كثير فحصل له التكليم من الرب عز وجل ليلة إذ، وأئمة السنة كالمطبقين على هذا. قال صلى الله عليه وسلم فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. متفق عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياه، والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، ليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ اختلف العلماء في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج. فروى الشيخان في صحيحيهما عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربي. لقد قف شعري مما قل، أي قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك. وأخرج الشيخان كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. قال البيهقي رحمه الله في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح من ذلك. علق الحافظ ابن كثير رحمه الله على كلام البيهقي بقول: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعين، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقد قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال رضي الله عنه هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة له حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا ومستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال تعالى علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. قال الذهبي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، قال ما قيد الرؤية بالنوم. وبعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث، والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها. فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السلامة، وإذا ثبت شيء قلنا به، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله تعالى في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ثم هبط جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل عليه السلام، ثم أتى مكة قبل الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت بعير بني فلان فأنفرهم حس الدابة يعني البراق، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان، وعلى رأس العير جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. يقال لكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض أبرق، وهذا الخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل وقال هذا إسناد صحيح. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي فقال كالمستهزئ يا محمد هل كان من شيء؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قلت إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهر نينا؟ قلت نعم. فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل لعنه الله هيا معشر بني كعب بن لؤي، فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فضج المشركون وأعظموا ذلك، فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا. أخرجه أحمد والنسائي وابن إسحاق بإسناد صحيح. كانت فتنة عظيمة، ارتد بعض من أسلم، فأنزل الله تعالى في من ارتد عن إسلامه قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذهب الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة؟ فقال إنكم تكذبون عليه. فقالوا بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر والله لئن كان قاله لقد صدق. فقالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم. فما يعجبكم من ذلك؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روح، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال نعم. فقال أبو بكر صدقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق، فيومئذ سمي الصديق. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. قال أبو محجن وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشهر، وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا، وكنت رفيقا للنبي المطهر. طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، قالوا هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ قال المطعم بن عدي وقد قام: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم، وإن كان كاذبا فسأخبركم. فقال: يا محمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم في صحيح. وفي رواية الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فجلى الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال: فذهبت أنعت، أي أصف، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه، فلما فرغ من نعته قال المشركون: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: آية ذلك أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة أي البراق، فند لهم بعير فدللتهم عليه، ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان، وعلى عيرهم جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. فلما جاءت العير إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه، وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطا كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء، وسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ ند لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. فعرب الكفار لما عرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زادهم ذلك إلا نفورا وطغيانا كبيرا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالإسراء أولا، فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج. قال ابن كثير رحمه الله: وقد عاين صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا، يخشى إن بدا فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليل. لما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام حين زاغت الشمس، فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأصحابه الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم جبريل، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، وسميت تلك الصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت، أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال: صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصل، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه في الغد للظهر فقال قم فصل، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصل، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت. كانت الصلاة عندما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ركعتين، الظهر والعصر والعشاء والفجر والمغرب ثلاثا. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعة، وذلك بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتركت صلاة السفر على الأولى. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وروى أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. قال الحافظ يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. والذي يظهر يقول الحافظ والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلى هذا المراد بقول عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. والحق ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن القصر للرباعية في السفر واجب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس حتى هاجر ونزل الوحي بتحويل القبلة. روى أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. هناك كثير من الشبهات حول الإسراء والمعراج، وهي تكاد تنحصر في الإسراء والمعراج بالجسد في استبعاد الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم في الصعود إلى السماوات العلى ثم في الرجوع من حيث أتى في جزء من الليل، وفي أن القرآن المجيد لم يذكر المعراج كما ذكر الإسراء، وفي أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام في الأفلاك والسماوات وذلك مستحيل، وفي أن الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة ب300 كيلو متر تقريبا، فمن جاوزها صار عرضة للموت المحقق لعدم وجود الهواء الذي لا بد منه للحياة. وهذه كلها شبهات لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح. فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلا، أخبر بهما الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم المتواتر وفي الأحاديث الصحيحة المشهورة، فوجب التصديق بوقوعهما، ومن ادعى استحالتهما فعليه البيان وهيهات ذلك. وكونهما مستبعدين عادة لا ينهض دليلا ولا شبه دليل على الاستحالة. وهل المعجزات إلا أمور خارقة للعادة كما قال العلماء؟ ولو أن كل أمر لا يجري على سنن العادة مئنة للإنكار لما ثبت معجزة نبي من الأنبياء، فكلها خارقة للعادة. ثم ما قول المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فيما صنعه البشر من الطائرات والصواريخ وما فوق ذلك؟ أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر لنبيه براقا يقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟ وليس الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس، حاشا لله أن يراد ذلك، وإنما المراد التقريب للعقول ممن ينكرونهما بما هو مشاهد ملموس. فليس هاهنا مقارنة بين ما يأتي به البشر مما أقدرهم الله عليه وما هو في قدرة الله الذي لا يعجزه شيء. أما شبهة أن المعراج لم يذكر في القرآن كما ذكر الإسراء فيدفعها ما مر من أن المعراج وإن لم يذكر في القرآن صراحة فقد أشير إليه فيه، ولو سلمنا بعدم ثبوته بالقرآن فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا للإنكار. فما الأحاديث إلا مبينة للقرآن وشارحة له ومتممة له، وهي الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وفي معرفة الحلال والحرام والحق والباطل. فلو أننا اقتصرنا في الدين ومسائله على القرآن وحده لفرطنا في كثير من الأحكام والآداب والآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما شبهة أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل، ففكرة قديمة عفى عليها الزمان وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة، حيث انتهى بحث العلماء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة ثم تناثرت أجزاؤه وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا من ذلك العالم كله علويه وسفليه. ومعاشر علماء الإسلام الفاهمون له الواعون لأصليه من الكتاب والسنة يرحبون بتقدم العلوم والمعارف الكونية والكشوف، ولا يزيدهم ذلك إلا إيمانا بالله ويقينا عليه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فعلى الناس ألا يتبعوا الشياطين من الإنس والجن عند النظر في أمثال هذه الخوارق التي أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك مدعاة لزيادة الإيمان ومزيد التصديق لا إلى الإنكار والجحود. في السنة 11 من البعثة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لعل أحدا أن يستجيب له فيؤويه وينصره بعدما كذبه قوم. عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاض ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضرة فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي الزناد قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدئل وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا عمه أبو لهب. أخرجه أحمد وهو حسن بمجموع طرقه. وكان من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها قبيلة كندة وبطن من بني كلب يقال لهم بنو عبد الله وبنو حنيفة وبنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة، ومنها سليم وعبس وبنو نصر وبنو الحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وتصدى النبي صلى الله عليه وسلم لسويد بن الصامت الذي كان يسميه قومه الكامل لجلده وشرفه ونسبه، فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضها عليه. فعرضها عليه فقال له: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله تعالى عليه هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قوم، فلم يلبث أن قتله الخزرج، فإن كان جدال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بعاث. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على بني عبد الأشهل حيث قدموا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فعرض عليهم الإسلام وقال له: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. قال: ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحيسري أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما. أخرجه أحمد وابن هشام والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. كان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزر أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر الأنصار. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقاربوا، فنفع الله تبارك وتعالى بهم الإسلام والمسلمين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتبع هديه إلى يوم الدين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
أما قصة الإسراء والمعراج فقد رواها الشيخان في صحيحيهما كما رواها غيرهما من أئمة الحديث وعلماء السير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر. قال الحافظ: المراد بالحطيم هنا الحجر، وأبعد من قال المراد به أي الحطيم ما بين الركن والمقام أو بين زمزم والحجر. وهو وإن كان مختلفا في الحطيم هل هو الحجر أم لا، لكن المراد هنا هو بيان البقعة التي وقع ذلك فيها، وقد وقع في أول بدء الخلق في صحيح البخاري بلفظ بين أنا عند البيت وهو أعم، ووقع في رواية الزهري في صحيح البخاري عن أنس عن أبي ذر: فرد عن سقف بيتي وأنا بمكة. وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب، وعند الطبراني أنه بات عند أم هانئ في بيتها، قالت: ففقدته من الليل فقال: إن جبريل أتاني. والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان فيه مضطجعا وبه أثر نعاس، ثم أخرجه الملك إلى المسجد فأركبه البراق. بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، في رواية بين النائم واليقظان: إذا أتاني آت فقد. القد هو القطع طولا كالشق. قال فقد، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذا. قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني بهذا أو ما يعني به؟ قال: من ثغرتي، والثغرة هي نقرة النحر فوق الصدر، من ثغرة نحره إلى شعرته، بكسر الشين يريد شعر العانة. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه، وكان مسرجا ملجما. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب استصعب عليه، فقال له جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا، أي جرى عرقه وسال، ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. أخرجه ابن حبان والترمذي بإسناد صحيح. قال: فركبته يعني البراق حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. رواه مسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس بعض المرائي، منها ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، أي لفمه، وسقط على وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: قل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ووصله الإمام أحمد في مسنده، وإسناده حسن، وراجع في ذلك السلسلة الصحيحة للألباني. فهذا مشهد من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس. مشهد ثان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره فقال: ورأى الدجال في صورته رؤيا عين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، أي عظيم الجثة، أقمر أي شديد البياض، هجانا أي أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره، وصحح إسناده، وحسنه الألباني. مشهد ثالث، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كان لا يفطر عنهم من ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون، أو أفلا يعقلون. أخرجه أحمد والطيالسي بإسناد صحيح. وكشف له صلى الله عليه وسلم عن حال آكل الربا في دار الجزاء بضرب مثال، فرأى رجلا يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا. أخرجه أحمد في المسند وإسناده قوي، وقريب منه ما أخرجه البخاري. مشهد آخر، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو بيت المقدس، سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل لأنه لم يكن وراءه مسجد، والمقدس أي المطهر. ولبيت المقدس عدة أسماء منها إيلياء وبيت المقدس وغيرها. ظهر في هذا العصر من يقول إن بيت المقدس الذي أسري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه كان في الطائف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به إلى بيت المقدس، وبالتالي لم يعرج به إلى السماوات العلى. وهم من جلدتنا يتكلمون بلساننا ويصلون إلى قبلتنا ويكتبون في الدين. وصل إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل عليه السلام، فوجد الأنبياء قد جمعوا له، فقدم جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. أخرجه مسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. قال الحافظ في الفتح: والأظهر أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت قبل العروج إلى السماوات، بينما يرى الحافظ ابن كثير أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت بعد العروج إلى السماوات. قال: والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع بالأنبياء في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة. قال في البداية والنهاية: ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. لهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عليه السلام عندما يتقدم ذاك للسلام عليه: هذا فلان فسلم عليه. فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى التعرف بهم مرة ثانية. ومما يدل على ذلك أنه قال: فلما حانت الصلاة أممتهم، ولم يحن وقت إذ ذاك يصلى فيه سوى صلاة الفجر، فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل عليه السلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلهم ودار إقامتهم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتي بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. الحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللبن مع كونه حلالا، إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت وهذا معلوم فإنما جاء التحريم بأخرى، أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال الناوي: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين. ثم صعد به صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ بيدي، أي جبريل عليه السلام، فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء: افتح. فقال: من أنت؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، أسودة بوزن أزمنة هي الأشخاص، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال جبريل وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. النسم جمع نسمة وهي الروح، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسند وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام. فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا. ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الثالث، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام. قال جبريل: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام. ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي نصفه، فأعطي واحدة نصف الحسن كله، ووزع النصف الباقي على الجميع. وأنت ترى في الناس من هو حسن، بل هو أحسن، فكيف بمن أوتي شطر الحسن ونبينا أحسن؟ قال صلى الله عليه وسلم. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس عليه السلام. قال جبريل: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بهارون عليه السلام. قال جبريل عليه السلام: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بموسى عليه السلام. قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال: مررت ليلة أسري أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم، والآدمة أي السمرة الشديدة، طوال جعد، قيل في المعنى هو اكتناز الجسم واجتماعه، وقيل بل جعودة الشعر، كأنه من رجال شنوءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجاوزته بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. روى الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واختلف في الحكمة في اختصاص كل من هؤلاء الأنبياء بالسماء التي تلقاه بها، فقيل: أمروا بملاقاته، فمنهم من أدركه في أول وهلة، ومنهم من تأخر فلحق، ومنهم من فات. وقيل: الحكمة في الاقتصار على هؤلاء الأنبياء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم. فأما آدم عليه السلام فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن، ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه. وبعيسى ويحيى عليهما السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه، وبيوسف عليه السلام على ما وقع له صلى الله عليه وسلم من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة له. وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لقريش يوم الفتح: أقول كما قال يوسف، لا تثريب عليه. وبإدريس عليه السلام على رفيع منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله، وبهارون عليه السلام على أن قومه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، وبموسى عليه السلام على ما وقع له من معالجة قومه. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، وبإبراهيم عليه السلام في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أخرجه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. أخرجه أحمد بسند حسن. والأذفر هو الطيب الرائح. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة جارية شابة، قال: فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها. فقالت: لزيد بن حارثة. فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. والحديث أورده الذهبي في سير الأعلام وقال إسناده حسن، والألباني في الصحيحة وقال إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، سمع في جانبها وجسا، أي صوتا خفيا. قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال. أخرجه أحمد وصححه ابن كثير، وفي إسناده ضعف وله شواهد. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. أخرجه البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت الذي فيه اللبن فشربته. قال ابن المنير فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: ولعل السر في عدوله عن العسل إلى اللبن، كون اللبن أنفع وبه يشتد العظم وينبت اللحم، وهو بمجرده قوت ولا يدخل في السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد. وأما العسل وإن كان حلالا لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم. وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم عطش فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل، فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات. فقيل لي: هي الفطرة التي أنت عليها وأمته، متفق عليه. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال: أصبت الفطرة أنت وأمتك. ثم انطلق جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها، والنبق ثمر السدر، كأنه قلال هجر. القلال بالكسر جمع قلة بالضم، وهي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر كمثل القلال، وكانت معروفة عند المخاطبين، فلذلك وقع التمثيل بها. وأما هجر فهي مدينة الأحساء، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. فقال جبريل عليه السلام: هذه سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. متفق عليه. وهناك عند سدرة المنتهى رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، في حلة من رفرف أخضر، والرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصنعة، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل والدر والياقوت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يرى جبريل إلا على صورة مختلفة، وأكثر ما يراه صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي. متفق عليه. قال الله تعالى عن هذا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. روى الإمام مسلم في صحيح، والإمام أحمد في مسنده، عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، قال: قلت: أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: ولقد رآه نزلة أخرى، قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إنما ذاك جبريل، لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فوجده كالحلس البالي من خشية الله. والحلس البساط أو الحصير. أورد ذلك الهيثمي في المجمع، والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وأورد طرق الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: وبالجملة فالحديث بمجموع الطريقين حسن أو صحيح. فوجده كالحلس البالي من خشية الله، ثم غشيت تلك السدرة سحابة، فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليل، فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال: بما أمرت؟ وفي رواية قال: ما فرض الله لك على أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. فقال عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي فحط عني خمسا، فقلت: حط عني خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال الحافظ: هذا من أقوى ما استدل به على أن الله تعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. وقال ابن كثير: فحصل له التكليم من الرب عز وجل ليلة إذ، وأئمة السنة كالمطبقين على هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. متفق عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياه، والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، ليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ اختلف العلماء في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج. فروى الشيخان في صحيحيهما عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. لقد قف شعري مما قل، أي قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله، واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك. وأخرج الشيخان كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. قال البيهقي رحمه الله في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح من ذلك. علق الحافظ ابن كثير رحمه الله على كلام البيهقي بقول وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعين، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وقد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال رضي الله عنه هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة له حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا ومستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال تعالى علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. قال الذهبي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، قال ما قيد الرؤية بالنوم. وبعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث، والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها. فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السلامة، وإذا ثبت شيء قلنا به، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله تعالى في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ثم هبط جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل عليه السلام، ثم أتى مكة قبل الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت بعير بني فلان فأنفرهم حس الدابة يعني البراق، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان، وعلى رأس العير جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. يقال لكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض أبرق، وهذا الخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل وقال هذا إسناد صحيح. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي فقال كالمستهزئ يا محمد هل كان من شيء؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قلت إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا قلت نعم، فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل لعنه الله: هيا معشر بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فضج المشركون وأعظموا ذلك، فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا. أخرجه أحمد والنسائي وابن إسحاق بإسناد صحيح. كانت فتنة عظيمة، ارتد بعض من أسلم، فأنزل الله تعالى في من ارتد عن إسلامه قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذهب الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة؟ فقال: إنكم تكذبون علي. فقالوا: بلى، هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق. فقالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم. فما يعجبكم من ذلك؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روح، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال نعم. فقال أبو بكر: صدقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سمي الصديق. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. قال أبو محجن: وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر. سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشهر، وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا، وكنت رفيقا للنبي المطهر. طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس. قالوا: هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ قال المطعم بن عدي وقد قام: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم، وإن كان كاذبا فسأخبركم. فقال: يا محمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم في صحيح. وفي رواية الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فجلى الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال: فذهبت أنعت، أي أصف، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه، فلما فرغ من نعته قال المشركون: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: آية ذلك أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة أي البراق، فند لهم بعير فدللتهم عليه، ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان، وعلى عيرهم جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. فلما جاءت العير إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه، وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطا كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء، وسألوهم هل ضل لكم بعير؟ ند لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذنا. فعرب الكفار لما عرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زادهم ذلك إلا نفورا وطغيانا كبيرا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالإسراء أولا، فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج. قال ابن كثير رحمه الله: وقد عاين صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا يخشى إن بدا فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيب، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليل. لما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام حين زاغت الشمس، فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأصحابه الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم جبريل، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، وسميت تلك الصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت، أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه في الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت. كانت الصلاة عندما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ركعتين: الظهر والعصر والعشاء والفجر والمغرب ثلاثا. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعا، وذلك بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتركت صلاة السفر على الأولى. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأولى. وروى أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. قال الحافظ يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. والذي يظهر يقول الحافظ والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلى هذا المراد بقول عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. والحق ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن القصر للرباعية في السفر واجب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس حتى هاجر ونزل الوحي بتحويل القبلة. روى أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. هناك كثير من الشبهات حول الإسراء والمعراج وهي تكاد تنحصر في الإسراء والمعراج بالجسد في استبعاد الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم في الصعود إلى السماوات العلى ثم في الرجوع من حيث أتى في جزء من الليل، وفي أن القرآن المجيد لم يذكر المعراج كما ذكر الإسراء، وفي أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام في الأفلاك والسماوات وذلك مستحيل، وفي أن الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة ب300 كيلو متر تقريبا، فمن جاوزها صار عرضة للموت المحقق لعدم وجود الهواء الذي لا بد منه للحياة. وهذه كلها شبهات لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح. فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلا أخبر بهما الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم المتواتر وفي الأحاديث الصحيحة المشهورة، فوجب التصديق بوقوعهما، ومن ادعى استحالتهما فعليه البيان وهيهات ذلك. وكونهما مستبعدين عادة لا ينهض دليلا ولا شبه دليل على الاستحالة. وهل المعجزات إلا أمور خارقة للعادة كما قال العلماء؟ ولو أن كل أمر لا يجري على سنن العادة مئنة للإنكار لما ثبت معجزة نبي من الأنبياء، فكلها خارقة للعادة. ثم ما قول المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فيما صنعه البشر من الطائرات والصواريخ وما فوق ذلك، أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر لنبيه براقا يقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟ وليس الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس، حاشا لله أن يراد ذلك، وإنما المراد التقريب للعقول ممن ينكرونهما بما هو مشاهد ملموس. فليس هاهنا مقارنة بين ما يأتي به البشر مما أقدرهم الله عليه وما هو في قدرة الله الذي لا يعجزه شيء. أما شبهة أن المعراج لم يذكر في القرآن كما ذكر الإسراء فيدفعها ما مر من أن المعراج وإن لم يذكر في القرآن صراحة فقد أشير إليه فيه، ولو سلمنا بعدم ثبوته بالقرآن فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا للإنكار، فما الأحاديث إلا مبينة للقرآن وشارحة له ومتممة له، وهي الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وفي معرفة الحلال والحرام والحق والباطل. فلو أننا اقتصرنا في الدين ومسائله على القرآن وحده لفرطنا في كثير من الأحكام والآداب والآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما شبهة أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل ففكرة قديمة عفى عليها الزمان وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة، حيث انتهى بحث العلماء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة ثم تناثرت أجزاؤه وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا من ذلك العالم كله علويه وسفليه. ومعاشر علماء الإسلام الفاهمون له الواعون لأصليه من الكتاب والسنة يرحبون بتقدم العلوم والمعارف الكونية والكشوف، ولا يزيدهم ذلك إلا إيمانا بالله ويقينا عليه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فعلى الناس ألا يتبعوا الشياطين من الإنس والجن عند النظر في أمثال هذه الخوارق التي أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك مدعاة لزيادة الإيمان ومزيد التصديق لا إلى الإنكار والجحود. في السنة 11 من البعثة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لعل أحدا أن يستجيب له فيؤويه وينصره بعدما كذبه قوم. عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاض ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضرة فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي الزناد قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدئل وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، والناس مجتمعون عليه، وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عمه أبو لهب. أخرجه أحمد وهو حسن بمجموع طرقه. وكان من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها قبيلة كندة وبطن من بني كلب يقال لهم بنو عبد الله وبنو حنيفة وبنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة، ومنها سليم وعبس وبنو نصر وبنو الحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وتصدى النبي صلى الله عليه وسلم لسويد بن الصامت الذي كان يسميه قومه الكامل لجلده وشرفه ونسبه، فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها علي، فعرضها عليه، فقال له إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله تعالى عليه هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه، وقال إن هذا لقول حسن، ثم انصرف عنه. فقدم المدينة على قوم فلم يلبث أن قتله الخزرج، فإن كان جدال من قومه ليقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بعاث. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على بني عبد الأشهل حيث قدموا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فعرض عليهم الإسلام وقال له هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. قال ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. قال فأخذ أبو الحيسري أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيب فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما. أخرجه أحمد وابن هشام والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. كان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر الأنصار. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقاربوا، فنفع الله تبارك وتعالى بهم الإسلام والمسلمين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتبع هديه إلى يوم الدين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.